بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ستجد اختلافا في تفسير عبارات المتقدمين في الجرح والتعديل من متأخر الحفاظ، وهذا وارد لأن هذا الفن استقرائي. قال: لأن هذا الفن استقرائي، وتفسير ألفاظ الأئمة وعبارات بالجرح والتعديل يحتاج إلى تحرير واستقراء. معناه أنه يقرأ ما ذكره ويجمع كلامه ويحرر ما هو الصواب في ذلك وما هو الراجح من أقواله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، انتهى. قال: فانظر مثلا إلى عبارة الإمام البخاري فيه نظر، كيف اختلف الحفاظ المتأخرين في تفسيرها. قال الحافظ الذهبي رحمه الله مبينا مراد البخاري: عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم بالكذب أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. قال: بينما نجد الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: وهذه عبارة في من يكون وسطا. إذن الآن اختلف المتأخرون في تفسير عبارة المتقدمين. وأما الحافظ السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر فقد قال: فيه نظر وسكتوا عنه. كثيرا ما يعبر البخاري بهاتين الأخيرتين في من تركوا حديثه، يعني قوله الآن يوافق شيخه أو يوافق الذهبي؟ يوافق الذهبي، بل وضح أكثر أنها في من تركوا حديثه. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إنها أدنى المنازل عنده، أي البخاري، وأرداها، انتهى. قال: فهنا توافق السخاوي وابن كثير مع الحافظ الذهبي. وابن حجر شأنه معلوم في هذا الفن، ولن يعدم طالب العلم من مرجحات في تفسير عبارة البخاري في كل راوي، سواء بوزن أحاديث الراوي أو مقارنة كلام البخاري بغير من الأئمة. إذن هذه من جملة ما يحتاج إليه طالب العلم في تحرير الحكم على الراوي. الخامس: اجمع أحكام المتأخرين في الراوي من مجموع كتبهم، يعني ما تأخذ من كتاب واحد، كما قيل في نقد المتقدمين سواء بسواء، فلا تقتصر على حكم ابن حجر مثلا في الراوي في تقريب التهذيب، ولكن فتش في فتح الباري والتلخيص الحبير ونتائج الأفكار كلها للحافظ ابن حجر، وموافقة الخبر الخبر وغيرها من كتبه، فإنك تجد من مجموعها اختلافا وتوافقا. الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب هو أتى بخلاصة من مجموع كلام الأئمة في الراوي، ولذلك تجد الأئمة يعني إنما يأخذون بما يقول الحافظ ابن حجر من باب يعني نقل قوله أو الاختصار، وإلا في الأصل أنك ترجع إلى الأصل الذي أخذ منه الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر استقرأ كلام الأئمة وأئمة الجرح في الراوي ثم استخلص منها الحكم عليه في كتاب التقريب. قال: فإنك تجد من مجموعها اختلافا وتوافقا، وكل هذا عون لك على تحرير الحكم على الراوي وتبين رأي المتأخر من الأئمة من جهة التنظير ومن جهة التطبيق العملي، فمثلا نجد ابن حجر في تقريب التهذيب يقول في شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام، بينما في موافقة الخبر الخبر شهر أو شهر فيه مقال لكن حديثه في درجة الحسن. وقال كذلك في نتائج الأفكار، وفي شهر بن حوشب مقال لكن حديثه حسن إذا لم يخالف. قال في فتح الباري وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف. قال في الحاشية، قال الحافظ بن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم: وشهر قد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما، والذي ذكره فيه ابن أبي خيثمة أنه ثقة حكاه عن يحيى بن معين واقتصر عليه، والقلب إلى هذا أميل. هو فيه كلام كما ذكر الحافظ. السادس، يعني الآن الشاهد في هذا الفقرة الخامسة، أن الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى قول إمام من أئمة الجرح فإنه لا يقتصر على كتاب من كتبه، بل ينظر أقواله في كتبه في أكثر من كتاب. قال السادس: تلمح خصوصية كل كتاب تستفيد منه. قال: فإن بعض المختصرات لها خصوصيتها وقد لا تفي بحق الراوي، والاختصار له أغراضه، منها تذكير الحفاظ بأقرب عبارة تدل على حال الراوي، فالتفصيل والرجوع للمطولات أهم وآكد وأولى. يعني الآن أنت إذا رجعت إلى التقريب، إنما هذا اختصار، وهذا اقتصار على حكم الحافظ بن حجر مما استخلصه من أقوال الأئمة، فقد يرى في الراوي من وثقه، ومنهم من حسنه، ومنهم من ضعفه، فيستخلص بأنه حسن صدوق ونحو هذا، لكن يقول ارجع إلى الأصل للمطولات التي ذكرت الأقوال. كذلك كتب التخريج عند استخلاصك لأحكام الأئمة منها تلمح خصوصيتها، فكتب تخريج فضائل الأعمال يقع فيها نوع تساهل، وهذا ما نص عليه الأئمة أنفسهم. فهذا عاصم ابن عبيد الله العمري ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني، وقال أبو زرعة وأبو حاتم البخاري منكر الحديث، وقد ساق المنذري لعاصم حديثا في الترغيب والترهيب وقال: عاصم وإن كان واهي الحديث فقد مشاه بعضهم وصحح له الترمذي، وهذا الحديث حسن في المتابعات. لكن انظر، قد قال عنه البخاري منكر الحديث وأبو زرعة وأبو حاتم. قال: وصحح الطبري حديث عاصم واعترض عليه أو اعترض عليه الحافظ السخاوي رحمه الله وقال: هذا عجيب، فإن عاصما ضعفه الجمهور. إذن معناه أنك قد تجد في بعض الكتب كلاما في الراوي، لكن تحتاج تنظر إلى سياق هذا الكتاب وإلى موضوع هذا الكتاب. فكتاب الترغيب والترهيب في الأصل أنه يحصل عندهم تساهل، وقد نص على هذا غير واحد من الأئمة أنه لا بأس بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، مع أن القول الراجح خلاف هذا، وأن فضائل الأعمال لا يذكر فيها إلا الحديث المحتج به، لأن فضائل الأعمال منها ما هو مستحب، يعني هو المستحب، الفضائل الأعمال معناها المستحب، وقد يكون أيضا بعضها فضل لواجب، لكن إذا كان هذا الفضل فيه حث على فعل وعلى عبادة سواء كانت واجبة أو مستحبة فهذا حكم تكليفي، والأحكام التكليفية باتفاق أهل العلم أنه لا تثبت إلا بحديث يحتج به، ولهذا رجح الإمام البخاري وابن معين وأحمد وغيرهم من أئمة الجرح، وهكذا من المعاصرين علامة الألباني والوادعي وعثيمين وغيرهم، على أنه لا يذكر الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لا يحتج به، أو لا يذكر هكذا يقال قال رسول الله، بل يذكر للناس ما صح، وإذا كان ضعيفا فإنه يبين للناس ضعفه، وأما الذين أجازوا فإنهم قالوا يذكر بصيغة التمريض، لكن ما كل الناس يفهمون ما صيغة التمريض. ربما سمعك تقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قيل، وما يدري أنك تريد به أنه فيه ضعف وأنه ليس محتجا به. قال السابع: اعرض حكمك في الراوي على أهل الخبرة في هذا الشأن من أهل زماننا، يعني معناه استعن بأهل الخبرة، بأهل الحديث، بأهل التحقيق والتنقيح، ممن أعطاهم الله من هذا الخير وساروا على ما سار عليه الأوائل من أئمة الجرح والتعديل، سلكوا طريقهم. قال: فبمذاكرة بأحوال الرواة ومناقشة بموجبات ترجيح وترجيح تعديل الراوي أو جرحه يكشف لك ما خفي عنك من عناصر وزن الراوي، وقد كان الأئمة المتقدمون يفعلون ذلك مع أقرانهم وأئمة الشأن، فنحن أولى بذلك. فهذا أبو معشر نجيح السندي المدني. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: كنت أهاب أن أكتب حديثه حتى رأيت أحمد بن حنبل كتب حديثه عن رجل عنه، فتوسعت بعد في كتابة حديثه، وهو عندي صالح الحديث محله الصدق يكتب حديثه. طيب الآن هذا كلام إمام من أئمة الجرح المعروفين بالتشدد في الجرح. قال: طالب العلم لا شك أنه إذا تتلمذ بخاصة نفسه فلا يخلو من خلل وزلل، وإذا أخذ العلم عن شيوخ أذكياء نجباء عارفين فإنه أقوم لعلومه، ولا أحد يستغني عن مذاكرة غيره في العلم، وعلماؤنا أئمة في التواضع، فإنهم كانوا يذاكرون لا أقول من هو فوق رتبتهم بل ومن هو دونهم. قال الحافظ السخاوي رحمه الله: ليحذر الطالب أن يمنعه التكبر من الاستفادة والسماع لما ليس عنده ممن هو مثله بل ومن هو دونه، فإن من كان كذلك لم تحصل له نبالة في هذا الشأن. يعني كما قيل: لا ينبل المرء حتى يأخذ عمن هو ممن هو فوقه وعمن هو دونه. وأبو معشر هو ضعيف، لكن هذا ذكره على سبيل كيف نظر إلى كلام غيره من أئمة. قال الثامن: لا تنسى أنت في مرحلة التدريب، احذر من القفز مباشرة إلى نقد الرواة استقلالا بنفسك، وإياك أن تعتقد أنك بمجرد قراءة مختصر في المصطلح أو الجرح والتعديل قد ملكت آلة النقد والجرح والتعديل، فهذا علم لا يتأتى إلا مع الاستقراء، والاستقراء يحتاج إلى سنوات من القراءة والأخذ عن أهل الاختصاص وإدمان مطالعة كتب العلل والتخريج، فتدرج في طلب علم الجرح والتعديل، ومارس هذا العلم عمليا بتخريج الأحاديث والحكم على الرواة تحت إشراف ومطالعة ومشاورة أهل الفن. وفي أحكامك تذكر أنت لست كالنقاد المتقدمين، فقدر لرجلك الخطوة، وإياك والمجازفات وإهدار مراتب المتقدمين، فالمتأخرون من كبار الحفاظ أقروا بنقصهم موازنة بفضل المتقدمين، يعني المتأخرون من أهل الحديث وأئمة الجرح أقروا بأنهم لم يبلغوا شاء أولئك من المتقدمين، واعترفوا بالنقص مقابل ما عند المتقدمين من العلم، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. هذا فيه تهذيب لطالب العلم، وأنه لا يتجرأ في مثل هذه الأمور بل يكون متزنا. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: فأفضل من في وقتنا اليوم من المحدثين على قلتهم نظير صغار من كان في ذلك الزمان على كثرتهم. فأفضل من في وقتنا، وقت من؟ الذهبي. في أي قرن؟ ذهبي في أي قرن؟ يعتبر في القرن الثامن، هو في 700 وكذا، في القرن الثامن. فيقول أفضل من في وقتنا اليوم من المحدثين على قلتهم، نظير صغار من كانوا في ذلك الزمان على كثرتهم، في زمن الإمام أحمد بن القطان البخاري، انتهى. قال فالمقصود أن درجة المتقنين لا يبلغها الطالب في بداية طلبه لعلم الجرح والتعديل، فمع الممارسة والأخذ عن أهل الاختصاص تقوى معارف طالب العلم وتزداد خبرته، فيأنس من نفسه معرفة بمناهج أئمة الجرح والتعديل، ويقوى عوده في هذا الفن، وتحصل له الثقة والطمأنينة في تبين الصواب في الرواة المختلف فيهم من خلال إتقانه لمعايير وزن الراوي. نصائح جميلة ومفيدة. التاسع، دون حكمك على الراوي كتابة في ورقة. الحكم على الراوي بمجرد قراءة ترجمته هكذا بلمح البصر عجلة غير محمودة، فأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم دين يتدين به المسلمون، فالحكم على رواة السنة وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجب تثبتا وحذرا وأناتا وروية ويقظة وتلمحا لكل عناصر وزن الراوي. فلا تستعجل في الحكم على الراوي، فإن الأمر شديد، فربما حكمت بضعف حديث من ليس كذلك، وفي ذلك مفسدة عظيمة من رد أحاديثه، أو قبلت حديث ضعيف، أي حديث راو ضعيف ظننته صدوقا، وأدخلت بسبب ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ليس منها. فلا تبادر مسرعا إلى الحكم على الراوي من مجرد قراءة ترجمته في أحد كتب الجرح والتعديل، خصوصا الرواة المختلف فيهم، لأنه غالب ما يأتي النزاع والاضطراب حينما يرى الإنسان الأقوال المختلفة في الراوي. أما إذا كان الأئمة على توثيق الراوي أو على تضعيفه فالأمر يسير، لكن حين يختلف فيه يكون الأمر في تحرير المسألة أشد. قال دون في ورقة من عدله، الراوي إذا عدله عدد من الأئمة تقول عدله فلان، قال عنه فلان ثقة، قال عنه فلان صدوق، قال عنه فلان كذا، ومن جرحه، ودقق في عبارات النقاد، وانظر في حكم العلماء على مروياته، ثم دون رأيك بعد ذلك في الراوي في الورقة نفسها. ولا يلزم من تدوين رأيك في الراوي ألا يتغير حكمك فيه، بل أعد قراءة الترجمة مرات، فربما ظهر لك ما لم تتلمحه في القراءة الأولى التي ربما كانت عجلة، ولا إخالك ستغفل عن جهابذة النقاد كأحمد بن حنبل وابن معين، فإن لهم في كثير من الرواة أكثر من حكم. هذه خطوات جميلة ومهمة. الآن دونت كلام الأئمة في الراوي، هذا قال فيه ثقة، وهذا قال فيه صدوق، وهذا قال لا بأس به، وهذا قال حديثه صالح للاحتجاج، وبعضهم من الأئمة قال عنه هذا ضعيف، وهذا قال عنه سيلحب أو يخطئ أو نحو ذلك. سجلت وكتبت ثم خرجت بنتيجة من أقوالهم، ماذا تفعل بعد ذلك؟ قال العاشر، قابل حكمك بأحكام الحفاظ المتأخرين. احتقار طالب العلم نفسه يقطعه عن كل خير، يعني هذه علامة الإحباط وعدم علو الهمة، أنه يقول أنا من أنا ولا يمكن أن أفعل شيئا. ولا، هناك فرق بين أن تعجب بنفسك تغتر بمجرد أن تخرج كتابا حققته وتظن نفسك أنك المحدث الفلاني. لا، يعني لا تحتقر نفسك ولا تتجاوز وتعجب بنفسك وترى نفسك أنك أمثال الأئمة المتقدمين، خصوصا نحن في أزمنة كثير من الناس ما يرحم طالب العلم ربما وصفه بألقاب المحدثين الأوائل كشعبة وابن القطان وابن مهدي وأمثالهم. قال: احتقار طالب العلم نفسه يقطعه عن كل خير، وثقته بنفسه من غير زهو ولا هدر لمراتب العلماء يجعله يقبل إلى طلب العلم ويدفع عنه وعورة بعض أنواعه كعلم الجرح والتعديل. يعني معناه أنه لا يحقر نفسه، وفي الوقت نفسه لا يحمله ما أخذه من معارف ومعلومات في هذا الفن ونحوه أنه يزهو وأنه يحقر كلام من سبق من أئمة الجرح وربما تجاوز الحكم بسبب أنه قد حصل شيئا. قال: لا هدر، من غير زهو ولا هدر لمراتب العلماء. قالوا: مع هذا حري بطالب العلم أن يملأ قلبه من تعظيم الأئمة المتقدمين، يعني تعظيما شرعيا. أئمة أفنوا حياتهم وعمرهم في خدمة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الواحد منهم يجمع الحديث طرق الحديث من كذا وكذا وجه، ويعرف الراوي ومن روى عنه وشيوخه وهكذا. نحن في أزمنتنا هذه ربما طالب العلم يمل من قراءة الأسانيد قراءة فضلا عن أن يحفظها، وأولئك الأئمة كانوا يحفظون الحديث ليس بسند واحد، بطرق مختلفة. ولذلك حين تسمع من قولهم فلان يحفظ 100,000 حديث 200,000 حديث، ليس كل هذه يعني الأحاديث كلها متون، لا، ربما الحديث الواحد له أكثر من 20 وجها، كل وجه وكل طريق أتى منها يعتبرونه حديثا. ونحو هذا مر معنا كلام الذهبي. قال: ومع هذا حري بطالب العلم أن يملأ قلبه من تعظيم الأئمة المتقدمين والحفاظ المتأخرين حتى تقع كلماتهم وعباراتهم في نقد الرواة مواقعها. حينما تقرأ كلام شيخنا مقبل رحمه الله، إذا وجد كلاما في إعلال الحديث من الأئمة المتقدمين يهاب ذلك، يقول: هؤلاء أئمة أفنوا أعمارهم وعندهم معرفة بالراوي بمن روى عنه وبمن أخذ عنه وبشيوخه وباختلاف الرواية عنه ونحو ذلك. وهذا مما يحمل الإنسان على تعظيم يعني مقدار ما يذكرونه أولئك الأئمة ومعرفة فضلهم. قال: صحيح هم بشر، لكنهم فوقنا في الحفظ والفهم. فأحمد بن حنبل يحفظ 1,000 حديث، 1,000 حديث. اليوم لو حفظ طالب العلم مثلا صحيح البخاري وصحيح مسلم، ما هو يحفظ بالأسانيد، ما يحفظ بالأسانيد. لو حفظ صحيح البخاري صحيح مسلم وزاد معه بعض الكتب الأخرى بغير أسانيد، ربما سماه الناس عندنا وفي أزمنتنا هذه الحافظ، الحافظ، الحبر. يعني إيش هذه المبالغة؟ تدري ما معنى الحافظ؟ ما رتبة الحافظ عند الأئمة الجرح والتعديل؟ وكم يحفظ؟ وبماذا يحفظها؟ بالأسانيد؟ ما هو هكذا تطلقها. ذات مرة بعضهم رأيته يكتب لي بعض الذين قد انحرفوا محاضرة لفلان فلان الحافظ، الحافظ، ما معنى الحافظ؟ إذا كان يحفظ القرآن قل الحافظ القرآن، أما كلمة الحافظ على الإطلاق ما معناها؟ إن كنت قد درست في هذا الفن تعرف ما معنى كلمة الحافظ، فلا يتجرأ الإنسان يقولها لي من لا يستحقها. قال: وأبو الزرعة يحفظ 600,000 حديث، وقد قال عن نفسه: أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد. قال: والله أحد تخطئ فيها، 200,000 حديث، ونحن ربما نبقى إذا كنت تحفظ مثلا 1,000 حديث أو 2,000 حديث تبقى في معارك المراجعات. هذا يقول كما يحفظ قل والله أحد، 200,000 حديث. قال: وإذا كان البخاري يحتقر نفسه عند ابن المديني ويقول كلاما ويقول ما هبت أحدا كما أو احتقرت نفسي كما احتقرت عند ابن المديني، قال: دعوه من هذا القول، ما رأى مثل نفسه. قال: والشافعي لم يرى لابن مهدي نظيرا، وشعبة أمة وحدها عند أحمد بن حنبل، فنحن أحرى بهذا التقدير لأولئك المتقدمين. قال: والمتأخرون الجهابذة كالحافظ المزي والذهبي وابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر لهم فضلهم وقدرهم ومعرفتهم بهذا الشأن، فارع لهم قدرهم وانتفع بعلومهم، ولتعرف موقع حكمك ومقدار قربه وبعده من الأئمة المعروفين بالاطلاع بهذا الفن. انظر في كاشف الذهبي أو ميزانه أو ديوانه، وانظر بعد ذلك في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، فإن وجدت حكمك بعيدا عن الحافظين الذهبي وابن حجر فاتهم نفسك، والخطأ أقرب إليك منهم. يعني معنى لا تنظر إلى أقوالهم مباشرة، وإنما أولا تقرأ كلام الأئمة في الراوي، ثم تستخلص الحكم، ثم تعرض حكمك على كلام هؤلاء وتنظر هل قاربت أو لا، وإن توافقت أحكامك مع أحكامهم فأنت بدأت تستوعب أسباب الحكم على الراوي، وهذا اعتبار توافق الحافظين الذهبي وابن حجر، فإن اختلف فابحث عن الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. كلام جميل ومفيد لنا جميعا، كلنا بحاجة إليه. إلى هنا، سبحانك اللهم.